الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. أيها الإخوة الكرام، تكلمنا عن ميراث الزوج وعن ميراث الزوجة. الزوج ميراثه النصف إن ماتت زوجته، ميراثه النصف إن ماتت زوجته وليس لها ولد، ولد ذكر أو أنثى. والزوج ميراثه الربع إن كان للزوجة ولد، إن ورث امرأته ولها ولد ذكر أو أنثى فله الربع. المرأة ميراثها الربع إن لم يكن لزوجها ولد ذكر أو أنثى. والمرأة ميراثها الثمن إن كان لزوجها ولد. وتكلمنا حول ما هو الزواج الذي فيه يكون الميراث، الزواج بالعقد الصحيح، الزواج بالعقد الصحيح، وذكرنا استنباطات أهل العلم في هذه المسألة، وأن الزوجة أيها الإخوة حرة في التصرف في مالها، لأن الله قال يوصين بها أو دين، فهن إذا أردن الوصية أضاف الله الفعل إليها، ولو كانت لا تتصرف ليس لها حق التصرف في المال إلا بإذن زوجها، فلربما منعها الزوج من الوصية، ربما منعها الزوج من الوصية، لكن هي حرة في وصيتها، إن أرادت أن توصي فلها ذلك، إن أرادت أن تتصرف في مالها بما لا يضر فلها ذلك، فهي تملك، وأعطاها هذا الدين حقها، سواء كانت بنتا أو كانت زوجا أو كانت أما، أعطاها حقها من الميراث. والله عز وجل يقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذه المسألة وهي مسألة ميراث الكلالة، ميراث الكلالة. الكلالة أيها الإخوة لفظ مشتق من الإكليل، والإكليل هو ما يوضع على الرأس فيحيط به من تاج أو عصابة. وإن كان رجل يورث كلالة، ما معنى يورث كلالة؟ إذن هذه أصلها من الإكليل، ما معنى أن الرجل أو المرأة تورث كلالة؟ والكلالة أيها الإخوة في القرآن لم ترد إلا في موضعين، في هذا الموضع وفي آخر آية من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ما هي الكلالة؟ الكلالة لما سئل عنها أبو بكر رضي الله عنه ما الكلالة؟ قال أقول برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء مما قلت، والله ورسوله منه براء مما قلت، يعني إن أخطأت. الكلالة من مات ولا والد له ولا ولد له، من مات ولا والد له ولا ولد له، يعني رجل مات وليس له أصل وارث، أب يرثه، وليس له فرع وارث، ابن يرثه، هذا اسمه كلالة. وإن كان رجل يورث كلالة ليس له أصول ترثه، ليس له أصل وارث، وليس له فرع وارث. طيب هنا وإن كان رجل يورث كلالة، سمي هذا كلالة لأن الأخ أو الأخت يرثان عن طريق واسطة، بينما الأب لا يرث بواسطة، هو أب الميت. طب والابن؟ أيضا ابن الميت لا يرث بواسطة، بس الأخ يرث بواسطة، يعني هذا الأب هو أعطى، هؤلاء يسموا الحواشي، الحواشي. فالأخ صلته بأخيه عن طريق الأب،
صلته بأخيه عن طريق الأب والأخت كذلك. فهؤلاء لا يرثون أصالة، لا يرثون إلا كلالة. ولذلك إذا كان للميت أصل وارث إخوانه لا يرثون، إذا إله أب إخوته لا يرثون، إلى الميت أبناء إخوته لا يرثون. متى يرثون؟ إن كان يورث كلالة، إن لم يكن له أصل وارث أب، أو فرع وارث، إن لم يكن له أصل وارث أو فرع وارث فعندها يورث كلالة. ولذلك قالوا الكلالة مختصر كل من يتصل بالميت عن طريق واسطة، والأصول كل من يتصل بالميت مباشرة، كل من يتصل بالميت مباشرة. جابر يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأنا لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه عليه الصلاة والسلام فعقلت، فقلت لمن الميراث يا رسول الله؟ إنما أورث كلالة، يعني ليس لي أصل وارث وليس لي أبناء، ليس لي فرع وارث. فنزلت آية المواريث أو آية الكلالة. إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، هذه أيضا تأخذ نفس الصفة لأنها معطوفة على رجل، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي أو امرأة تورث كلالة. مات رجل ليس له أب، مات أبوه قبل ذلك، ليس له فرع وارث، ما عنده أبناء، أو مات أبناؤه، مات رجل ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، عنده إخوة يرثونه، ماتت امرأة ليس لها أصل وارث، أب مات أبوها، ليس لها فرع وارث، أبناء ما عنده أبناء، يرثها إخوانها، يرثها إخوان. إذن في هذه الحالة إذن وجود الآباء أو الأبناء حجب الإخوة، حجب الإخوة، لا يرثون بوجود الآباء أو بوجود الأبناء. طيب وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. له أخ أو أخت، يعني رجل مات ليس عنده إلا أخ واحد وليس عنده إلا أخت واحدة، يعني ليس عنده إلا أخ واحد أو أخت واحدة، أخ أو أخت مش أخ وأخت. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. مات الرجل ما عنده لا ابن ولا أب، عنده أخ واحد، مباشرة منقول هذا الأخ له السدس، له السدس. عنده أخت، هذه الأخت لها السدس. لكن أيها الإخوة انتبهوا معي وأرجو أن تركزوا في هذه المسألة، فالمسألة مهمة. هنا يقول الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، إذن في أخ وفي أخت. طب الأخ محتمل أن يكون أخا شقيقا من أب وأم، محتمل أن يكون الأخ هذا أخ لأب فقط أخوه من أبيه، واحتمال أن يكون أخ لأم، أخ من أم. إذن هناك ثلاث احتمالات، إما أن يكون أخا شقيقا من الأب والأم أخوه من أبيه وأمه اسمه أخوه، وإما أن يكون أخا لأب أخوه من أبيه فقط أخوه من أبيه فقط، وإما أن يكون أخاه من أمه. فأي الاحتمالات تدخل في هذه؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني أخوه الشقيق من أبيه وأمه لا، أخوه لأبيه لا، أخوه لأمه. إذن وله أخ أو أخت أخوه لأمه. هذا النصيب المذكور هنا في الآية اللي بتشوفها في الصفحة الثالثة من سورة النساء، هذا النصيب نصيب الأخ لأم. طب ليش؟ قال لك لأنه في آخر سورة النساء موضح نصيب الأخ لأب والأخ الشقيق أخوه من أبي وأمه، قد وضح له نصيبه. يقول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها إيش؟ هنا قديش؟ سدس، فلها نصف ما ترك، هذيك أخته من أبيه وأمه شقيقة، أو أخته من أبيه، لكن هنا أخته من إيش؟ من أمه. قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. طب هنا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا كان أكثر من أخ وأخت، هؤلاء إخوة لأم، لأنه في آخر آية: فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا: فهم شركاء في الثلث. وإذا تذكرون ذكرنا من المسائل التي يستوي فيها الذكر والأنثى في الميراث هذه: الإخوة لأم يستوون في الميراث، الذكر يعطى مثل الأنثى تماما. إذا كانوا إخوة لأم يستوون في الميراث، الذكر مع الأنثى، يعطى الذكر مثل الأنثى، لأن الله قال: فهم شركاء في الثلث. ولكن إذا كانوا إخوة أشقاء لأب وأم، أو إخوة لأب، فالله عز وجل يقول: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لما تقرأ هذه الآية، ما هي تدبر، هذا تفكر في القرآن. تقرأ هذه الآية وتشوف أخ وأخت غاد، تشوف أخ وأخت وإخوة، بتقول: طيب هاي نصيب الإخوة هنا غير نصيب الإخوة هناك، بتحل الإشكال باتفاق العلماء أن هذه الآية إنما هي نصيب الإخوة لأم، وآخر آية إنما هي نصيب الإخوة إيش؟ الأشقاء، من أب وأم أو إخوة لأب. انتبه لهذا. إذن: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هؤلاء الإخوة لأم. نتج عن هذه أيها الإخوة مسألة اسمها المسألة المشتركة، أو المسألة الحمارية، المسألة الحمارية أو المسألة المشتركة. إيش المسألة الحمارية؟ حدثت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، امرأة توفي وتركت زوجا وأما، وتركت إخوة لها لأم، وتركت إخوة أشقاء. بعيد التقسيم أو عيد ما تركت: تركت زوجا ماتت وتركت زوج، وتركت أما، وتركت إخوة لأم، وتركت إخوة أشقاء. في إخوانها من أمها، وفي إخوانها من أمها وأبيها. فطبعا الزوج كمله، ما فيش أولاد، الزوج كمله النصف، ما في، لا يوجد أولاد. طب والأم كم لها؟ السدس، لأنه في إخوة، لأنه في إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه سدس. لو ما في إخوة ماشي، فيش أولاد ولا إخوة لأم السدس، لكن في إخوة، إذن الأم السدس، سدس ونص ثلثان. طب الآن الإخوة لأم كم نصيبهم؟ لهم إخوة، فهم شركاء في قديش؟ في الثلث، ثلثين وثلث اكتملت التركة. طب والإخوة الأشقاء ما إلهم ولا شيء، إخوانها من أبيها وأمها ليس لها شيء، إخوانها من أمها شركاء في الثلث. فجاء الإخوة، إخوانها من أبيها وأمها، إخوانها الأشقاء، إخوان هذه المرأة المتوفاة الأشقاء، جاءوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر ورث هؤلاء، أورث الإخوة لأم، أعطاهم شركاء في الثلث، الزوج النصف، الأم السدس، انتهت التركة، الإخوة الأشقاء ما لهم شيء. فقالوا: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، هؤلاء إخواننا من أمنا، هؤلاء إخوانها من أمها، هب أن أبانا حمار، هب يعني افرض أن أبانا حمار، أليس قد اشتركنا في الأم؟ مش أمنا وأمهم واحدة؟ أم هؤلاء اشتركنا في الأم، احنا عشان الأم الأب اختلفنا فيه، هو أبوهم غير أبونا، احنا ما إلنا تركة مطلقا، والإخوة لأم فقط هم الذين أخذوا، وإحنا إخوانها أشقاء، الأقرب إليها ما نأخذ. هب أن أبانا حمار، لذلك سموها إيش؟ المسألة الحمارية. هب أن أبانا أبونا مش موجود، افرض انه ما إلنا اب، مش احنا واياهم نشترك في الام؟ اليس نحن واياهم نشترك في الام؟ هب ان ابانا حمار. فعمر رضي الله عنه جمع الصحابة وافتى جمع كبير منهم ان يقسم الثلث على الاخوة لام والاخوة لاب، ولذلك سموها المسألة المشتركة. المسألة ايش؟ المشترك، او المسألة الحمارية، لانهم قالوا هب ان ابانا حمار، يعني كأنه ليس بشيء، اشتركنا نحن في الأم. فورثهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا مذهب الشافعي ومالك وعند أهل المدينة. أما علي بن أبي طالب فكان يرى أنهم لا يأخذون شيئا، قل خلص القرآن جعل للإخوة لأم هذا النصيب، ما بقي لكم من التركة شيئا، ليس لهم نصيب. وعلى هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد، والراجح والله أعلم هو ما ذكره عمر الخطاب رضي الله عنه وأفتى به عمر وجمع من الصحابة، وعليه الإمام الشافعي والإمام مالك، والله تعالى أعلم. إذن انظروا أيها الإخوة وتأملوا هذه مواريث. أول المسألة فيها لا تخضع للعقل، تشريع، تشريع. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. إذن هذا ميراث، هذا ميراث الإخوة، هذا ميراث الإخوة. الله عز وجل يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار. انتبه، كما أن هناك من الناس من يحتال على القوانين البشرية، هناك من الناس من يحتال على القوانين الربانية، يريد أن يحتال على قوانين الله سبحانه وتعالى، على تشريع الله، فيحتال على دين الله. فالله قال غير مضار، يعني غير مضار بالورثة. فمثلا البعض يوصي بأكثر من الثلث فيضر الورثة، يوصي لبعض الورثة ولا يوصي، يوصي لبعض الورثة فيضر بالآخرين كذلك، يتصدق بالثلث ليس لله، بقول لك هذول الأولاد ما بيستاهلوا، يضار. والبعض يدخل في مسألة الاحتيال، الاحتيال يحتال. فمثلا واحد ترك زوجة وإخوة، ترك زوجة وإخوة، عنده زوجة وعلم أنه اقترب الموت، اقترب الأجل، مرض مرضا شديدا، فماذا يفعل؟ بده يحتال. ماذا يفعل؟ فيكتب على نفسه دينا أنه من امرأته حتى لا يورث مين؟ إخوته. بقول إخواني، إخواني يأخذوا تركتي. ما هي الزوج الآن لها الربع، إذا ما له أولاد الزوجة لها الربع، طب والباقي في إخوانه، للذكر مثل حظ إخوانه سيأخذه. يقول لك إخواني يرثوني، لا والله. ماذا يفعل؟ فيكتب دينا على نفسه كذبا ليضار بمن؟ بالورثة اللي هو إخوته. فيكتب دينا على نفسه، والله أنا تدينت من زوجة 10,000. طبعا قبل كل شيء، قبل الوصية وقبل تقسيم التركة عندك الدين، لو 10,000 هذه استوعبت التركة كلها خلاص ما في توزيع تركة أصلا، لو استوعبت كل التركة أخذوا من 10,000، وإذا ما بقي شيء من التركة لا للزوجة ولا، خلاص هذا كذب واحتيال. والبعض يضار بالوصية أيها الإخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح الجامع: من ضار ضار الله به، من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. فالبعض يحتال يريد أن يضر بالورثة ويحرم الآخرين، بدل ما يكسب أجر بتحمل وزر، يعني وصية بكتب وصية، بدل أن يكسب الأجر بالوصية يتحمل الوزر. وذلك قال غير مضار، لا يجوز الإضرار بالوصية. وذلك أي إضرار بالورثة من جهة الذي ورث علم هذا الإضرار، فإن هذا الإضرار لاغٍ. يعني لو أوصى أكثر من الثلث، نقول للورثة تجيز الوصية بأكثر من الثلث من ماله، قالوا لا نجيزه، خلاص لاغية. بينما لو أوصى بالثلث أو أقل لا نشاور الورثة، ثلث ماله يعني ثلث ما ترك، لا نشاور، نخرجه رغم أنوفهم، وصية هذه هذه وصية، لكن أكثر من الثلث فيها إضرار. فقال الله عز وجل وصية من الله، انتبهوا هنا قال وصية من الله، وفي البداية قال في الآية التي قبلها قال فريضة من الله، فريضة من الله، وصية من الله. هذه فريضة، ليس المسألة للعقل وليست المسألة إليه. المسألة ليس أنت الذي توزع التركة بحسب ما تريد، بل هي فريضة من الله معلومة، ولذلك هذا الفرض من الله. نحن نفتي ونقول حلال أو حرام، مثل المسائل الواضحة قال فريضة من الله. الإمام أحمد كان المسألة إذا كان فيها نص واضح إيش يقول؟ حلال، يقول حرام. المسألة إذا كان فيها شيء يحتمل الاجتهاد كان يقول الإمام أحمد أكره أو لا يعجبني كذا أو ينبغي أن يترك كذا أو ينبغي أن يفعل كذا. طب قوله أكرهه أو لا يعجبني، هذا لم يقل حلال أو حرام، لكن الإمام أحمد رحمه الله لما يقول لا يعجبني هذا يدل أيها الإخوة على كراهة هذا الشيء، أنه باجتهاده رحمة الله تعالى عليه وصل لهذه المسألة أنه يكره. والإنسان أيها الإخوة، لأنه بعض بيجيك بيقول له أخذ يا شيخ ولا ما أخذ قرض، قل له والله يا أخي تكلموا فيها العلماء وفيها كلام، قل لي شيخ حلال حرام، يعني بده المسألة فاصلة، يعني حلال أو حرام. طب يا أخي قل له في شبهة، لا شبهة مش مشكلة عادي. طب حلال أو حرام، بده النص فاصل. إن كانت المسألة ورد فيها نص فاصل بتقول حرام كعين الشمس، ميتة، ماذا تقول في الميتة؟ حرام، إنما حرم عليكم الميتة، نص واضح فاصل. لكن مثلا اجتهاد فيها لم يرد فيها نص، فلو قال لك المفتي لا تفعل أو لا يعجبني أو أكره كذا فأتركه حتى ولو زهدا أو تورعا. وذلك قالوا الزهد ما هو؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة. والورع ما هو؟ ترك ما يضر في الآخرة. الزهد ما هو؟ هذه كلمات ابن تيمية. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. طب والورع ترك ما يضر في الآخرة، أيهما أعلى مرتبة؟ الزهد، الزهد أعلى من الورع. ولذلك أيها الإخوة كانت طبقة التاركين للمكروه أعلى من طبقة التاركين للحرام. انتبه لهذا، اللي بترك المكروه طبقته ودرجته أعلى من اللي بترك الحرام. لماذا؟ لأن ترك الحرام من باب الورع، ولأن ترك المكروه من باب الزهد، والزهد أعلى من الورع. كانت طبقة التاركين للمكروه أعلى من طبقة التاركين للحرام، لأن التاركين للحرام إنما هو من باب الورع، والتاركين للمكروه إنما هو من باب الزهد. فلذلك ينبغي أن يتورع. كيف إذا كانت المسألة فيها نص بين واضح وصية من الله فريضة من الله؟ النص الأول اللي قلنا سنقف معه فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. عليم أيها الإخوة فيه ما يصلح شؤونكم وأحوالكم، عليم بما يصلح أحوالكم أو ما يصلح شؤونكم. في هذه الآية أيها الإخوة ترغيب وترهيب، عليم بمن التزم شرع الله فقسم التركة كما أمر الله فسيجزيه الله الثواب، وعليم بمن ابتعد عن شرع الله وقسم التركة بهواه سيجزيه الله على ذلك، سيجزيه الله على ذلك. وذلك هو العليم، لأن بعض الناس بتلاعب يا إخواني، وهذه حقوق، وسيأتي الكلام تلك حدود الله، هذه حقوق شرعية. البعض بيجعلها تسقط بالتقادم، أبوه مات وترك عمارة، خلص إحنا ساكنين في العمارة نطلع من الدار، يعني وين نسكن؟ طب وفي ناس مش ساكنين في العمارة، أخوات، أخوات لك لهن حق في التركة، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلها حق. طب شو نفعل؟ بيظل هذا عبين ما يكبر وبعدين يموت ويجي أولاد أولاد، خلاص بقولك الحق سقط انتهى بالتقادم. يا أخي في منافع، المنافع تقسم في التركة كما تقسم الأموال، تقسم المنافع. بعض الناس ترى لما تكلم هالكلام بيقول الشيخ تفتش علينا أبواب، لا هذه حقوق شرعية، حقوق شرعية. أبوك ترك بيت وانت ساكن في هذا البيت، إخوانك المستكنين في البيت هذا لهم حق فيه. طب يا عمي أنا مش قادر أطلع منه، ادفع أجرة وقسم هذه منفعة، اللي هي أجرة، الأجرة بيع منفعة، قسم هذه المنفعة شهريا. بيجي والله البيت 200 دينار مثلا أو عمارة بتطلع لها 1000 دينار، بيتقسم الزوج إلى الثمن وللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا شهريا بدك قسمه إذا بدك الدين وبدك الشرع، لكن المسألة خلاص تسقط بالتقادم وانتهى، ومنافع تنتهي أو الإخوة أو هذا وهن متزوجات، هذا تعليل عقلي. الله عليم حكيم، والله عليم حليم في أيتين الميراث، مش أنت لا عليم ولا حكيم، الله أعلم بالشرع منك. قال هي متزوجة وعندها أموال وهي مستورة وإحنا أحوج لهذا المال، لا، هذه المسألة أنت بتفكر فيها عقلا، لكن هذا إدراك الأمر على غير ما هو قد شرعه الله. لذلك قال إن الله كان عليما حكيما، تهديد الذين يتفلتون لا يعطون الناس حقوقهم، إن الله كان عليما، وأيضا قال حكيما. والعلم أيها الإخوة، أصل العلم ما هو؟ إدراك الشيء على ما هو عليه. أصل العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، عكسه الجهل، عدم إدراك الشيء. طب والطامة الأكبر منه؟ إدراك الشيء على غير ما هو عليه، هذا إيش اسمه؟ جهل مركب. واحد أدرك الشيء، واحد ما أدرك، ما أدرك جاهل، أدرك عالم، لكن أدرك الشيء على غير ما هو، على خلافه، هذا اسمه جاهل مركب. واحد يقول له مثلا متى غزوة بدر؟ قال في السنة الثانية للهجرة، هذا علم، هذا علم. واحد قال لا أدري متى غزوة بدر، هذا جهل، جاهل في هذه المسألة، الأول علم. لكن واحد جاء قال غزوة بدر حدثت في السنة الرابعة من الهجرة، هذا إيش اسمه؟ جهل مركب، جهل مركب. ولذلك كانوا يضربون مرة بتوما، توما كان رجل مثل هذا عنده جهل مركب، قال فضربوا فيه شعرا قال قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. لأنني جاهل، الحمار جاهل بسيط بعرف، لكن إذا واحد علم الشيء على غير ما هو عليه جاهل مركب، ومن جهله توما هذا ضرب فيه كذلك المثل، فقالوا ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. جاب البنات وقال هذول الرجال بدون عقد نكاح، قال صدقة لوجه الله تعالى، صدقة، بدي أتصدق لوجه الله، يظن نفسه على خير أنه يحسن صنعا، هذا اسمه جهل مركب، مش جهل بس، إدراك الشيء على غير ما هو عليه. ذا قال عليما حكيما، والثاني قال عليم حليم. هناك حكمة أيها الإخوة لاقتران العلم مع الحكمة، ولاقتران العلم مع الحلم، نوضح ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.